أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في علامات الحقيقة والمجاز، وهذه العلامات يحتاج إليها الفقيه في موارد. المورد الأول فيما يرتبط بأصل الحكم الشرعي، ويتناول هذا المورد المباحث التي تشخص مدلول صيغة الأمر وصيغة النهي. المورد الثاني متعلق الحكم الشرعي، عليكم السلام، كمعنى الصلاة والصيام ونحو ذلك. المورد الثالث في موضوع الحكم الشرعي، كالعقد والمضاربة والخمر ونحو ذلك من المفردات التي يحتاج إليها الفقيه لفهم متعلق الحكم الشرعي. كيفما كان ذكر للحقيقة علامات صنفت إلى صنفين. الصنف الأول العلامات العلمية، والصنف الثاني العلامات الظنية. واقتصر المصنف في هذا المبحث على العلامات العلمية، واقتصر على ثلاثة منها: التبادر، وصحة الحمل، والاضطراد. العلامات الظنية مثل شنو؟ قول اللغوي محل خلاف، هل هو علامة ظنية أو علمية، مثل إخبار العادل، قيام البينة، مثل وتعدد الاشتقاق ونحو ذلك من الموارد التي ذكرت في الكتب المطولة. الإخوة إذا أرادوا يراجعوا بدائع الأفكار للميرزا حبيب الله الرشدي رحمة الله عليه. والعلامات العلمية أكثر من هذه الثلاثة، اقتصر المصنف على ثلاثة منها. وأهم هذه العلامات هي التبادر. فالتبادر آية من آيات الوضع وعلامة على الحقيقة. توضيح ذلك أن المراد من التبادر الذي جعل علامة على الحقيقة هو انصباق المعنى من حق اللفظ، من ذات اللفظ. وتقريب ذلك تحليليا، وإلا هو غير قابل للاستدلال. أن يقال أنه إذا صدق المعنى من اللفظ فلا يخلو من أحد أسباب ثلاثة. السبب الأول أن يكون منشأ هذا الانصباق، عليكم السلام، أن يكون منشأ هذا الانصباق هو أن اللفظ بذاته يقتضي المعنى كاقتضاء النار للإحراق. الثاني أن يكون منشأ هذا الانصباق دلالة القرينة. الثالث أن يكون منشأ هذا الانصباق هو وضع اللفظ للمعنى. والأول من هذه المناشئ باطل قطعا، لأن دلالة الألفاظ على المعاني عند المحققين تنسلك في سلك الدلالة الوضعية، فلو كان ذات اللفظ يقتضي المعنى لاندرج في سلك الدلالة العقلية، كما أن النار تقتضي الدخان أو الإحراق لدلالة عقلية يصبح اللفظ دلالته دلالة عقلية، وهذا خلاف ما عليه المحققين. والثاني خلاف الفرض، إذ المفروض أن التبادر في حقيقته وماهيته يتقوم بأن يكون الانصباق من حق اللفظ، فلو كان الانصباق بتوسط القرينة لما صدق أن الانصباق حقي وهو خلف. فإذا بطل الأول والثاني تعين الثالث، وهو أن منشأ الانصباق كون اللفظ قد وضع للمعنى. فبناء على ذلك يكون الانصباق معلولا لأي شيء؟ لوضع اللفظ للمعنى. وثبت في محله أن المعلول يكشف عن علته، وهو ما يسمى بالبرهان ماذا؟ الإني. في بعض كتب التقريرات معبر عنه بالبرهان اللمي، فالظاهر أنه خطأ مطبعي أو سبق قلم، وإلا هذا من البرهان ماذا؟ الإني. إذن هذا هو تقريب عمارية التبادر على الوضع. واتضح لديك لماذا جعل التبادر من الأمارات العلمية ليس من الأمارات الظنية. ما هو السبب؟ لأن القضية ترجع إلى البرهان الإني، والبرهان الإني يفيد الظن أو اليقين؟ يفيد اليقين. فلأجل ذلك جعل الأعلام التبادر من الأمارات العلمية. ثم إن التبادر الذي ثبتت علاميته على الوضع طارة هو التبادر نفس المستعلم، وأخرى هو التبادر أهل المحاورة بالنسبة للجاهل. تفهم جيدا؟ طارة أنا هكذا الآن أريد أن أؤلف كتاب، مرت معي كلمة شككت في معناها. طبعا متى نرجع إلى العلامات؟ في صورة الشك، وإلا إذا كان عندي يقين لا أحتاج إلى علامة. فشككت ما معنى كلمة الصعيد، فأنا بنفسي رجعت إلى مخزوناتي الذهنية، فتبادر من كلمة الصعيد التراب، فأقول إذن الصعيد موضوع للتراب. هذا تبادر نفس المستعلم عن حال الكلمة. وأخرى لا، الذي يريد أن يستفيد من التبادر هو إنسان جاهل باللغة العربية، جالس في مجتمع عربي، رأى الأب قال لابنه جئني بماء فجاءه بهذا الماء، الأم قالت لابنتها جئني بماء جاء بهذا الماء، وهكذا عدة استعمالات. فرأى هذا الجاهل باللغة العربية أن العرب عندما يقولون ماء يتبادر إلى أذهانهم ماذا؟ يتبادر إلى أذهانهم هذا السائل. فعرف من تبادر الغير أن هذه الكلمة موضوع لهذا المعنى، بينما في الصورة الأولى عرفت من تبادري أنا. فمر تبادري أنا علامة على الوضع، ومر تبادر الغير علامة ماذا؟ على الوضع. فإذن هذان مجالان للاستفادة من التبادر. اعترض على التبادر بإشكالين مشهورين، أحدهما ذكره السيد المرتضى وأجاب عنه ولم يتعرض له المصنف، فليراجع في المطولات. الثاني وهو ما تناوله المصنف يرجع إلى أن استعلام الوضع من خلال التبادر مستلزم للدور. عندما نقول دور قاعدة عامة سوف نمارسها من أول الكتاب لآخره. الدور تعرفون إما صريح وإما مضمر. إن كان صريح فالدور يتوقف على كم مقدمة؟ على مقدمتين. إن كان مضمر فإذا كانت الواسطة واحدة فيحتاج إلى ثلاث مقدمات، إذا كانت الواسطة اثنتين فيحتاج إلى أربع مقدمات، إن كانت الواسطة ثلاثة يحتاج إلى خمسة وهكذا. فحتى يتبين الدور لابد أن نذكر هذه المقدمة. توضيح هذا الدور من خلال بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أن علم بالوضع يتوقف على التبادر. المقدمة الثانية أن التبادر يتوقف على العلم بالوضع. فإذا عندنا مقدمة تقول العلم بالوضع يتوقف على التبادر، وعندنا مقدمة أخرى تقول التبادر يتوقف على العلم بالوضع. واضح حينئذ؟ يتوقف العلم بالوضع على العلم بالوضع، أو التبادر على التبادر بحسب ما تجعل المقدمة أولى أو مقدمة ثانية، لا يؤثر. أما المقدمة الأولى، العلم بالوضع يتوقف على التبادر، فهي مفروضة الصدق، يعني لا تحتاج إلى دليل. ليه العلم بالوضع يتوقف على التبادر؟ ليش مفروضة الصدق؟ إذ هي المدعى. مدعانا ماذا؟ أنه كيف نعلم بالوضع؟ بواسطة التبادر. هي المدعى أن التبادر علامة على الوضع. يعني ما معنى العلامة؟ العلامة ترشدنا إلى المعلم. إذن كيف نعلم بالوضع؟ بواسطة التبادر. فإذن هذه هي مفروضة الصدق، لا تحتاج إلى دليل. وأما المقدمة الثانية وهي أن التبادر يتوقف على العلم بالوضع، فضرورية باعتبار أن الجاهل باللغة العربية مثلا لا ينصبق إلى ذهنه شيء من اللفظ. يعني يجيك واحد صيني يتكلم بكلمة، يحصل لك تبادر؟ لا. ليش لا يحصل لك تبادر؟ لأنك جاهل بالوضع. فإذن الانصباق والتبادر متوقف على العلم بالوضع. فالتبادر متوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع متوقف على التبادر، فيتوقف التبادر على نفسه، أو العلم بالوضع يتوقف على نفسه. هذا هو ثبت. إذن أن علامية التبادر مستلزمة للدور. الجواب الذي يختاره المصنف في دفع إشكال الدور مرجعه إلى عدم تكرر الحد الأوسط معنويا في المقدمتين. شوف، مقدمة قالت التبادر يتوقف على العلم بالوضع، ومقدمة ثانية مثلا العلم بالوضع يتوقف على التبادر. إذا كان من الشكل الأول الصغرى في المقدمة الأولى، الأوسط في الصغرى ما هو؟ التبادر يتوقف على العلم بالوضع، العلم بالوضع، فهو محمول في الصغرى، وموضوع في الكبرى العلم بالوضع يتوقف على التبادر. فيقول المصنف العلم بالوضع ليس متكررا معنويا، بحسب اللفظ متكرر، وأما بحسب المعنى ليس متكرر. وتكرر الحد الأوسط لفظا لا معنى ماذا يسمى؟ مغالطة. التفتنا. توضيح ذلك أن العلم ينقسم إلى قسمين: العلم التفصيلي والعلم الإجمالي.
وللتفصيلية والإجمالية اصطلاحات أربعة عند الأعلام. الأول التفصيلية والإجمالية التي تذكر في الأصول العملية. فالعلم التفصيلي هو العلم بالخصوصية، والعلم الإجمالي هو العلم بالجامع المردد بين خصوصيتين أو أكثر. العلم بأن هذا الماء نجس هذا علم تفصيلي، العلم بأن الجامع أحد الإناءين أو أحد الثلاثة نجس هذا علم إجمالي. الاصطلاح الثاني التفصيلية والإجمال في مسألة الكشف والشهود، اصطلاح عرفاني لا نريد أن نتعرض لشرحه الآن. الاصطلاح الثالث التفصيلية والإجمال فيما ذكره العلماء من الجواب عن إشكال الدور في الشكل الأول. توضيحه: أشكل على إنتاج الشكل الأول، طبعا إذا أشكلنا على الشكل الأول تبطل بقية، إذا على تبطل بقية الأشكال، لأن بقية الأشكال استدلال عليها ماذا؟ بتوسط الشكل الأول، لأنه فقط الشكل الأول بديهي الإنتاج، بقية الأشكال إنتاجها نظري يحتاج إلى أن نرجعها إلى الشكل الأول. فنحن إذا أشكلنا على الشكل الأول يعني أبطلنا القياس كله. استفدنا؟ أشكل على الشكل الأول بأن إنتاجه دوري، إذ أن النتيجة فيه تتوقف على كلية الكبرى، ليس كذلك؟ يشترط في الشكل الأول ماذا؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. وكلية الكبرى تتوقف على العلم بالنتيجة، مثلا عندما يقال سقراط إنسان وكل إنسان فان، ينتج سقراط فان. هذه النتيجة سقراط فان تتوقف على كلية الكبرى، وهي أن كل إنسان فان، إذ لا إنتاج من كبرى جزئية، وكلية الكبرى تتوقف على صدق النتيجة، إذ لو لم يكن سقراط فان لما صح أن نقول كل إنسان فان. إذا متى يصح أن تقول كل إنسان فان؟ إذا كان سقراط فان، يعني هذه الكلية كل إنسان فان متى تصدق؟ إذا كان سقراط فإذا كلية الكبرى متوقف على النتيجة، والنتيجة متوقفة على كلية الكبرى، فتوقف الشيء على نفسه. هذا إشكال مشهور أشكل به على إنتاج الشكل الأول، أن إنتاج الشكل الأول دوري. واضح هذا الإشكال؟ أجيب عنه بالتفريق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. توضيح أن كلية الكبرى متوقفة على العلم الإجمالي بالنتيجة، وما يتوقف على كلية الكبرى هو العلم التفصيلي بالنتيجة لا العلم الإجمالي. فلم يتوقف الشيء على نفسه، كلية الكبرى تتوقف على العلم الإجمالي، والعلم التفصيلي يتوقف على كلية الكبرى. والمقصود من الإجمال هنا هو مجرد الاستكشاف ولو من الاستقراء الذي يؤدي إلى قطع الإنسان باندراج مصاديق الإنسان تحت الكبرى، وإن لم يلتفت بالفعل إلى كل مصداق مصداق. بينما لو أردنا أن نعلم بالنتيجة تفصيلا، شوف بالنتيجة ماذا؟ تفصيلا بمعنى أن نلتفت إليها، فحينئذ نحتاج إلى كلية الكبرى. فكلية الكبرى يكفي فيها الاستقراء الذي يؤدي إلى الاعتقاد بالكبرى بالكلية وإن لم نلتفت إلى المصاديق، بينما الالتفات إلى النتيجة هو الذي يتوقف على كلية الكبرى فتنحل المشكلة. الاصطلاح الرابع أن يراد من العلم الإجمالي يرحمكم الله العلم الارتكازي، ومن العلم التفصيلي العلم الفعلي. التفت جيدا، لأنه باعتبار هذا محل الكلام لابد أن نشرحه بشكل مفصل. كل إنسان يعيش في ضمن بيئة معينة يحصل لديه مخزون لغوي معين، فتنتقش في ذهنه ومخيلته معان وصور وصورا للألفاظ التي يسمعها. وتبقى في خزانة الخيال وإن لم يلتفت إليها بالفعل. ومن هنا صح القول أن الإنسان لديه نوعا من العلم والمعرفة يجامع الغفلة، يعني في نفس الوقت اللي أنت عالم أنت غافل.
شوف الآن نحن نفكر، الآن كلنا معا نفكر في كلمة صعيد، ما معناها في هذا الوقت الذي نفكر في كلمة صعيد ما معناها؟ نحن قد غفلنا عن كلمة الأسد ما معناها. فهل يقال لك جاهل بمعنى كلمة الأسد؟ لا، أنت عالم بكلمة الأسد، لكن أي علم؟ علم جامع الغفلة، اجتمع مع الغفلة.
هذا العلم الذي يجتمع مع الغفلة نسميه بالعلم الإجمالي، العلم الارتكازي. بينما إذا توجهت النفس إلى الشيء واستحضرته من مخزون الخيال وصار معلوما بالفعل يسمى بالعلم التفصيلي. تدل كل إنسان هكذا. الآن أنت تعرف أشخاص كثيرين، لكن الآن بالفعل كلهم غابوا عن ذهنك. فإذا أردت أن تستذكر بدأت تتذكر، اتصلت بخزان القوى المتخيلة. ماذا؟ عندما اتصلت به استذكرت، فصار عندي علم بالفعل. فإذا العلم بالفعل نسميه علم تفصيلي، والعلم المجامع للغفلة نسميه علم إجمالي أو علم ارتكاسي. حينئذ يقول المصنف بعد وضوح هذه المقدمة أنه تبين لدينا عندما شرحنا علامية التبادر أن التبادر طارة يحتاج إليه المستعلم، وأخرى يحتاج إليه من؟ الجاهل بالنسبة لأهل المحاور. وإشكال الدور يرتفع في كلا المجالين. أما المجال الأول وهو رجوع المستعلم إلى نفسه، فالإشكال يرتفع بالمخالفة بين الموقوف والموقوف عليه. ففي قولنا التبادر يتوقف على العلم بالوضع صحيح، لكن أي علم؟ على العلم الارتكازي. أنا حتى الآن شوف كثير منا تتعامل مع ألفاظ وتفهم معناها، لكن إذا جاء ابنك سألك ما معنى هذا اللفظ تتردد كيف تعبر له عن هذا اللفظ عن معناه. فإذا عندما نتعامل بها عندنا علم ارتكازي، حتى ينصبق إلى ذهننا لابد أن نرجع إلى هذا المخزون الارتكازي لأعلم بالفعل. فإذا تبادري يتوقف على أي علم؟ على العلم الارتكازي. والذي يتوقف على التبادر أي علم؟ العلم الفعلي، العلم التفصيلي. عندما يحصل انطباق يصبح هناك علم بالفعل، فما يتوقف عليه التبادر والعلم الإجمالي، وما يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي. يعني شوف الآن، أنا أكتب كتاب، أريد أن أسجل في كتابي معنى كلمة الصعيد، يعني أنا أبحث عن عن معناها بالفعل أو عن معناها الارتكازي؟ عن معناها بالفعل، يعني أريد علم تفصيلي. فإذا أنا أريد علم تفصيلي، هذا العلم التفصيلي حصلته بواسطة الانصباق، لكن الانصباق على ماذا يتوقف؟ على علمي الارتكازي، على مخزون المعلومات التي في ذهني. وهذا سار في كثير من القضايا. الآن شوف، واحد ذهب وشاهد مدن متعددة. إذا أردت أن تحكي قصة لابنك عن مدينة ما، فتحتاج إلى الاتصال بالمخيلة حتى تعطيك هذه المعلومات على وجه التفصيل. وكذلك في مسألة اللغات، كثير من الألفاظ نتعامل معها ونفهم معناها بدون التفات. فإذا عندنا علم ارتكازي. عندما نريد أن نستحضر المعنى بالتفصيل نحتاج أن نعرب ونميز هذه المعاني الموجودة في المخيلة لنختار المعنى الدقيق الذي ينصبط إلى ذهننا من بين هذه المعاني المتشابهة. فإذا التبادر يتوقف على وجود ارتكاز، والارتكاز لا يتوقف على التبادر. الارتكاز من أين يحصل؟ من ممارسة اللغة العربية. بل الذي يتوقف على التبادر هو العلم بالفعل الذي سميناه العلم التفصيل. فإذا انحل إشكال الدور بالنسبة لمن؟ للمستعلم. وأما حل إشكال الدور بالنسبة لمن؟ للجاهل، فهو أوضح من أن يخفى. علم الجاهل، هذا الذي يجلس، نحن العرب جالسين هنا وهذا فارسي لا يعرف ما معنى كلمة ماء، علمه بالوضع يتوقف على ماذا؟ على تبادر العرب، وتبادر العرب يتوقف على علمه أو على علمهم. يعني لا نحتاج إلى أن نفرق في المجال الثاني بين الارتكازي وبين التفصيلي. لا، الإنسان الفارسي الجاهل باللغة العربية علمه بمعنى ما يتوقف على تبادر من؟ على تبادره هو أو تبادر العرب؟ على تبادر العرب. وتبادر العرب يتوقف على علم الفارسي؟ لا، يتوقف على علمهم. فإذا لا دور، تبادره يتوقف على علمنا، وعلمنا لا يتوقف على تبادره بل يتوقف على علمنا نحن، فينحل إشكال الدور بسهولة. واضح؟ يقول: لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ، عطف تفسير، ما معنى تبادر المعنى من اللفظ؟ وانصباقه إلى الذهن. تبادر هو الانصباق من نفسه وبلا قرينة، هذا الذي سميناه ماذا؟ من حق اللفظ، علامة كونه حقيقة فيه. ليه؟ إذ لو لم يكن علامة فما هو منشأ التبادر؟ إما العلقة الذاتية وهي باطلة، وإما القرينة وهي خلاف الفرض. فلا بد أن يكون علة الانصباق هو أن الواضع وضع اللفظ لهذا المعنى من باب كشف المعلول عن التي بداهة. أنه لولا وضع اللفظ للمعنى لما تبادر. لا يقال، هذا إشكال الدور، كيف يكون علامة مع توقف التبادر؟ أرجع لك الضمائر،
مع توقفه يعني مع توقف التبادر على العلم بأن اللفظ موضوع للمعنى. هذه مقدمة. ما هو الدليل على هذه المقدمة؟ لماذا التبادر يتوقف على العلم بالوضع؟ ألن جئنا بالصيني ونحن نتكلم لغة عربية، هل ينصبق إلى ذهنه شيء؟ لا ينصبق إلى ذهنه شيء، لأنه لا يعلم بالوضع. فالانصباق يتوقف على ماذا؟ على العلم بالوضع كما هو واضح. المقدمة الثانية، فلو كان العلم بالوضع موقوفا عليه على التبادر. هذه المقدمة الثانية ما هي دليلها؟ ما هو دليلها؟ مفروض البحث، هي المدعى أن العلم بالوضع من أين نستكشفه؟ من التبادر. هذا معنى العلامية. لدار فإنه يقال، هنا الشح في المداد عند الأخند رحمة الله عليه، كأنه ما كان في عصره حبر كثير فلذا يختصر. فماذا يقول؟ الموقوف عليه غير الموقوف عليه. سهلة. الموقوف عليه التبادر غير الموقوف على التبادر. فإن الموقوف عليه التبادر هو أي علم؟ الموقوف عليه التبادر هو العلم الارتكازي. والعلم الموقوف على التبادر أي علم؟ هو العلم التفصيلي. لذا يقول فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر، والتبادر وهو يعني التبادر موقوف على العلم حتى لا تقع في التباس في الاصطلاحات. شرح لك العلم الإجمالي ماذا قال؟ الارتكازي. لا العلم الإجمالي الذي يأتي في الأصول العملية، ولا العلم الارتكازي في الكشف والشهود، ولا العلم الإجمالي في الكشف والشهود، ولا العلم الإجمالي في حل إشكال الشكل الأول به. لا التفصيلي فلا دور. طبعا هذا حل الإشكال وين؟ بالنسبة للمستعلم. أما بالنسبة للجاهل خصوصا ما في إشكال حتى نحله، لأن علم الجاهل يتوقف، علم الفارسي يتوقف على من؟ على تبادر العرب، وتبادر العرب لا يتوقف على علم الفارسي بل يتوقف على علم. وكذلك العرب بالنسبة للفارسي، نحن العرب علمنا يعني العرب الذين لا يعرفون اللغة الفارسية الجاهلين باللغة الفارسية، علم العرب يتوقف على تبادر الفارسي، وتبادر الفارسي لا يتوقف على علم العرب بل يتوقف على علم. لذا يقول هذا إذا كان المراد التبادر عند المستعلم، وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى. والحمد لله رب العالمين.
هذا أحد الإخوان حصل على جائزة قاطية شيخ جلوس لكنه لم يأتي. طبعا جائزة لا أنه لأنه حل الإشكال، لأنه حاول لم يحل الإشكال، وإنما لأنه وصل ذهنه إلى إشكال أنا مسجلة في شرح الكفاية فذكرت له نص العبارة مع الجواب فليراجع. ما تكفروا
ما تكفروا
نعم
إشكال والجواب يراجعوا أين؟
راجع الأحسن مش جلود أفلك الجلد شوف الشيء مش
أنا نسمح على إشكال قال له 400